الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على المسلمين فقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنعم الله عز وجل على هذه الأمة بأن أتم نعمته عليهم وأكمل لهم دينهم ورضي لهم الإسلام دينا، أن يتدينوا ربهم بالإسلام. والدين هو ما شرع الله، والدين ما تدين به الإنسان ربه تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل مخبرا: قل يا أيها الكافرون، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. فدين العبد هو ما يتدين به ربه عز وجل. ولما كان أعظم ما في وجود الإنسان هو عبادته لله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى مبينا ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالدين هو أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الحياة، ولم يخلق إلا لدينه وليقوم بأمر ربه عز وجل. لذلك فإن تعظيم دين الله عز وجل مما يدل على صلاح العبد وتقواه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقلب النقي التقي يعظم شعائر الله، وإذا ذهب ذلك التعظيم دل على أن العبد متلاعب بدينه. وقد حذر الله عز وجل هذه الأمة من أن يتشبهوا بمن لعب بدينه من الكفار وأهل الضلال، فنبه الله عز وجل قائلا في كتابه آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرض عن هؤلاء الذين جعلوا دينهم لعبا ولهوا: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. ثم بين الله جل وعلا أن الذي حمى لهم أن يجعلوا دينهم وتدينهم لربهم لعبا ولهوا ما غرهم من الحياة الدنيا، فقال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا. ثم بين الله جل وعلا أن سبيل الحق ولزوم الصدق هو العمل بكتابه ولزوم الوحي والعمل به، فقال تعالى: وذكر به، أي ذكر بالقرآن، أن تبسل نفس بما كسبت حتى لا تهلك النفس بجعل الدين لعبا، وإنما من تمسك بالوحي وتمسك بالقرآن والحق وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلم من أن يتخذ دينه لعبا ولهوا. ولذلك فإن جماع الأمر أو جماع الأمر هو لزوم الوحيين وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، والعمل بذلك والاستعانة بالله على ذلك. ويحاضرنا الليلة إن شاء الله إخواننا ومشايخنا، ونستمع منهم، نرجو من الله أن يفتح عليهم الخير وأن يجعل في كلامهم النفع والصدق وما يفيد سامعيه وما يفيد قائليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
جزا الله شيخنا الشيخ خالد حفظه الله على ما قدم. والآن معنا فضيلة الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله، فليتقدم.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن من أعظم الشر على الإنسان في دينه أن يأتيه الشر من جهة هو غافل عنها وتكون قريبة الورود عليه، وإن اتباع الهوى هو مدخل الشيطان على النفس ليجعل الإنسان يتلاعب بدينه بملء إرادته وهو في سكرة الهوى، يستعمل العلم في أغراضه الدنيئة وهو يظن أنه بتقواه لله عز وجل بترك المعاصي الحسية والقاذورات واجتهاده في الطاعات كفيل بأن يأمن كيد الشيطان، وينسى مراقبة الله عز وجل في العلم وأمانته والحكم به. حسبك من أثر الهوى في الديانة على النفس أن الله عز وجل قد أمر بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بالتوقي منه، فقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وحسبك من شر الهوى وقرب وروده على النفوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ منه فقال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث اجتهاد أهل الأهواء في العبادات مع اتباعهم للهوى وإضراره بدينهم، بل هاهم خير الناس بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين يكفيهم من الفضل أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجتهد أحدهم في مسألة علمية عارضة بقصد حسن وباستفراغ وسع وبعلم، ثم يفتي ويقول: إن كانت صوابا فمن الله، وإن كانت خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، كما روي عن عدد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكيف بمن يشرع لمخيلته العنان ويعطي عقله الزمام في السنة أو شأنها، تاركا لرأيه الحرية أن يقول؟ لقد انتبه الأئمة رحمهم الله تعالى إلى صلة الهوى بالتلاعب بالدين، فقال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. وقال الآجري: وهلك فيها أقوام باتباع الهوى وإيثارهم للدنيا. إن من البلاء العظيم أن تعامل مسائل مجاهدة النفس في طاعة الله وإقامة العدل وقهر الهوى في التدين ومسائل العلم تعامل معاملة المستحبات، وكأن المجاهد لنفسه وهواه متفضل متنفل. وفي الحقيقة أن ترك اتباع الهوى واجب عيني، وابتغاء وجه الله عز وجل في العلم واجب عيني، ونسيان مصلحة النفس غير الثواب والقربة في العلم والسنة واجب عيني كالصلاة، والعدل في العلم واجب عيني، بل إن الوعيد على تركه أشد من غيره، كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. إن العلم أمانة واتباع، فقد روى البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. استمع فقط إلى طرف من تبويبات البخاري: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل، ثم ذكر حديث سؤال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: تعلمنا مما علمك الله، فأتاهن فعلمهن مما علمه الله. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، أورد فيه رحمه الله الحديث المشهور في قبض العلم وفي آخره: فيبقى ناس جهال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وهذا يقودنا مباشرة إلى السبب الأكبر في التلون والتلاعب في الدين، وهو العجب بالرأي. العجب صنو الكبر في الإثم والذكر واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منهما. العجب بالرأي الذي هو نفخ الشيطان في عقل من يظن نفسه ذكيا عنده ما ليس عند غيره. العجب مولد الآراء بالأهواء، وقد يكون باعث الرأي بالعجب اتباع الهوى لنيل منزلة عند الخلق عياذا بالله، وإرادة العلو في الأرض، كما في أثر معاذ رضي الله عنه المشهور المعروف الذي يفتح القرآن فيقرأه كل أحد فيقول متبع الهوى: ها أنا ذا قرأت القرآن فلم يتبعني أحد، فلو أحدثت لهم غيره. وقد يكون باعث العجب المولد للرأي غرور الإنسان بعقله وظنه في نفسه ذكاء يعطيه الحق أن يقول في الدين بهواه الذي قد لا يشعر به. شأن أهل الأهواء، وإن كان في نفس الوقت في ظاهر الحال زاهدا في إرادة العلو، زاهدا في الدنيا، عابدا، زاهدا أن يأكل بدينه، لكن الشيطان علم كيف يدخل عليه من نقطة ضعفه وهو اغتراره بعقله لينطقه بما خالف الحق بهواه من حيث لا يشعر مع كامل مسؤوليته. إن الله عز وجل لم يحوجنا في السنة إلى اجتهاد عقل أحد، بل ها هم أذكياء الأرض من الأئمة رحمهم الله تعالى كالبخاري وابن تيمية رحمهم الله وغيرهما، وفروا طاقة عقولهم الذكية الجبارة في خدمة السنة من الطرق الصحيحة، فرفع الله منزلتهم وذكرهم رحمهم الله تعالى. وانظر إلى المثال القدوة في شخص الصحابي الجليل الكريم شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بايع في العقبة وشهد المشاهد، كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد تبوك، وكان رضي الله عنه قد تخلف عنها في القصة المشهورة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لو بين يدي أحد غيرك جلست لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، ولكن قد علمت يا نبي الله أني أخبرك اليوم بقول تجد علي فيه وهو حق، فإني أرجو عقب الله. فترك رضي الله عنه وأرضاه الجدال عن نفسه مع قدرته التامة على ذلك مقدما أمر الدين، فصار أسوة للمسلمين جميعا في الصدق، حتى ختم الله عز وجل قصته بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فدل على أن الصدق مع الله يتنافى مع العجب بالرأي. إن قمة الذكاء الذكاء، وقتل العجب ووأده ودفنه وجعل العقل ذليلا خاضعا تابعا للحق خادنا له. العجب يقود إلى ازدراء الناس وظلمهم والاستخفاف بهم واحتقارهم. العجب هو حب الإنسان لنفسه واغتراره بعقله أكثر من حبه لربه ودينه. العجب يصير الدين تابعا للهوى، كما قال بعض الخوارج: كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. فيحقق المعجب بنفسه بتلونه مآربه الدنيئة من إرادة العلو تارة، أو التفلسف أخرى، أو في نقد من يناوئه أو يخرج عن سلطانه، أو لا يعطيه ما يظنه حقا له من منزله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن من قريش بعد شدة أذيتهم له وظلمهم له، حتى وضعوا سل الجزور على رأسه صلى الله عليه وسلم، فيقول له الملك: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين جبلان في مكة. فيقول: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، أو ما معناه. إنه هدي أهل السنة والمعاني التي لا يحسن العمل بها بعمق وصدق إلا من يوفقه الله عز وجل من أتباع الصحابة، جعلنا الله وإياكم وإخواننا جميعا منهم. لنخدم دعوة السنة، لنخدم دعوة السنة ولا نجعلها خادمة لأشخاصنا وكياننا. لنخضع لسلطان دعوة السنة والعلم، لا أن نخضع العلم والسنة لهوانا ومبتغانا. قال ابن عون رحمه الله تعالى: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعوا الناس إلا من خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.
جزا الله شيخنا الشيخ أحمد سبيعي حفظه الله على ما قدم. والآن معنا الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمون حفظه الله، فليتقدم مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتلاعب في دين الله عز وجل أمر خطير. وقبل الدخول في هذا الأمر لابد من معرفة أصل عظيم في هذا الباب، ألا وهو أن الدين دين الله عز وجل، كما قال عز شأنه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف الله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك. والتلاعب بالدين حتى يظهر لنا وتظهر لنا خطورته في الأمور التالية: أولا، أن الله عز وجل قد ذم الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وأمرنا بمخالفته، كما قال عز شأنه: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. قال السعدي رحمه الله تعالى: المقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين بأن يعبدوه وحده لا شريك له، ويبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه، وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فهذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين. فأما من زعم أنه على الحق وأنه صاحب دين وتقوى وقد اتخذ دينه لعبا ولهوا بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته، وأقبل على كل ما يضره، ولها في باطله ولعب في بدنه، لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله فهو لعب، فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر ولا يغتر به، وتنظر حاله ويحذر من أفعاله ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله، انتهى. أيضا من مخاطر التلاعب بدين الله عز وجل أنه سبب لضياع الدين وتبدله وإقامة الباطل مقام الحق. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. واختلافهم على أنبيائهم أي بتلاعبهم بما جاءت به الأنبياء وتبديله وتغييره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وذكر المخرج وذكر إلى أين يفر المؤمن بدينه، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالاختلاف عما جاءت به الأنبياء ليس المراد به الوقوع في الآثام والمعاصي، وإنما المراد به البدع والمحدثات والحيل والتلاعب بدين الله عز وجل. أيضا من الأمور التي تبين خطورة التلاعب بدين الله أن التلاعب بالدين هو من باب القول على الله بلا علم. قال عز شأنه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، لأن الله عز وجل ذكره بعد الشرك به. فدل هذا كما قال أهل العلم على أن القول على الله عز وجل أعظم من الشرك، لأن القول على الله يعم في الأرض، وأما المشرك فضرره على نفسه. إلى أن قال رحمه الله تعالى وذكر قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما يبين أيضا خطورة هذا الأمر ما قال البربهاري رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمناح المستنير، انتهى. أيضا من خطورة التلاعب بدين الله عز وجل أن التلاعب بدين الله يؤدي إلى الفساد في الأرض وإلى المصائب والآفات. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: كلما أخذت الناس ظلما، كلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم، انتهى. ومن خطورة التلاعب بدين الله عز وجل أن صاحبه متوعد بالنار. قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار أي فظلم في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. تأمل بارك الله فيكم، الذي قضى بخلاف ما يعلم تلاعب بدينه، والذي قضى بلا علم تلاعب بدينه، وكلاهما في النار. جاء عن قتادة رحمه الله تعالى قال: قلت لأبي العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا إذا لم يعلم، أي لا يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. وهنا أنبه على مسألة مهمة وخطيرة، وهي أن بعضنا بل كثير بل إن كثيرا منا يظن أن هذا خاص بالقضاء وهذا خطأ. فقد بين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أن بعض أهل العلم قال كما أن القضاة ثلاثة قاضيان في النار وواحد في الجنة فالمفتون ثلاثة ولا فرق بينهما إلا في كون القاضي يلزم بما أفتى به والمفتي لا يلزم به انتهى. والعلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل عن من أفتى بغير علم في كتاب العلم فبين ذلك وقال هذا العمل من أخطر الأمور وأعظمها إثما. وقد قرن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم بالشرك به إلى أن قال رحمه الله تعالى والمفتي معبر عن الله ومبلغ عن رسول الله فإذا قال قولا وهو لا يعلم أو لا يغلب على ظنه بعد النظر والاجتهاد والتأمل في الأدلة فإنه يكون قد قال على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قولا بلا علم فيتأهب للعقوبة. فإن الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين انتهى. قلت ولذلك كان السلف يحثون ويأمرون طلاب العلم بل حتى العلماء أن يقولوا لا أعلم فيما لا يعلمون. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه قال لا أعلم. قال صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعين هو أم لا. قال مالك بن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. وقال علي رضي الله عنه لا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. وقال مالك إذا أغفل يقال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقد بين ابن كثير رحمه الله تعالى لماذا يأسم من تكلم في دين الله بلا علم ولو أصاب الحق. قال لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. ومما أيضا يبين خطورة التلاعب بدين الله عز وجل أنه يحصل به نصرة الباطل وتزيينه والدفاع عنه وحمايته ويحصل فيه خذلان الحق والسعي لإبطال الحق ويشوه صورة الحق. ومنها أيضا أن السلف رضوان الله عليهم قد ذموا التلاعب في دين الله وبهذه الآثار التي سأذكرها الآن أختم كلمتي. قال مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. وقال حذيفة إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في الدين. التلون في الدين التلاعب مرة هنا ومرة هنا. قال وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد فإن دين الله واحد. وقال عطاء الساقط يوالي من شاء لا يوالي الحق لا يوالي ما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ولكن أهل الحق ثابتون كما سيأتي إن شاء الله في كلمات مشايخنا حفظهم الله تعالى. وأكتفي بهذا القدر من الآثار وإلا فالآثار كثيرة وكثيرة جدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا الشيخ أحمد بازمول حفظه الله على ما قدم. والآن معنا فضيلة الشيخ أبو الفضل حفظه الله فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فإكمالا لما تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ أحمد الله يحفظه ذلك فيه في بيان خطر التلاعب في الدين فإن التلون في دين الله كذلك. التلون في الدين والتقلب في المواقف وانتهاز الفرص والتنقل من فئة إلى أخرى هذا من تلاعبك بالدين كما قال أحد السلف رحمه الله وهو ينهى عن التنقل والتلاعب بدين الله تبارك وتعالى ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينه. إن إنكار ما كان يعرف العبد ومعرفة ما كان ينكر هو من الضلال. كره السلف رحمه الله وحذرني من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورحمه في وصية حذيفة لأبي مسعود رضي الله عنه عندما قال له الهدي إلي فقال له ألم يأتك اليقين؟ قال بلى عزة ربي. قال اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في الدين. التلون هذا من صفات المنافقين. والتلون الشك في دينه يعرف في الفتن وفي تقلب أصحابها فيها من قول إلى آخر مجاراة لهوارا ليس اتباعا للحق وإنما إرضاء لبعض الأطراف أو اتباعا للهوى الواضح الصادح. كما قال حذيفة رضي الله عنه إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة وإن كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. والتلون في دين الله وفي المواقف دليل على ضعف الشخص واتباعه للهوى. وهذا ليس من طريق السلف الواضحة الضاق فينا كما كان كما قال إبراهيم رحمه الله النخعي عن أئمة السلف ومن سبقه من أئمة الهدى أنهم كانوا يكرهون التلون في الدين ويرون أن التلون والتقلب في الأحوال في دين الشخص هذا من شك القلوب الذي أورثه هذا التلون وهذا التنقل. فذكر أن جرى رحمه الله فإن حيث قال فإن الشيء أو الفتن على وجوه كثيرة وقد نجا منها أقوام هلك فيها أقوام باتباع الهوى فكان هلاكهم اتباعهم للهوى وإيثار دنيا فمن أراد به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السوداء المحجة الواضحة الثواب الأعظم ولم يتلون في دينه في الله تبارك وتعالى. وترك الحوض في الفتن فإن الفتن يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حذرا أمته من الفتن قال يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا. إن التلون واللعب بدين الله من اتباع الهوى الذي نهى الإنسان أو نهى الله جل وعلا عنه. فقد جاء عن عبد الله بن عون الإمام المصري رحمه الله إذا غلب الهوى على القلب يعني على قلب الرجل استحسن الرجل ما كان يستقبحه يعني بالأمس. ولهذا ترى كل متلون في دينه متناقض في أفعاله ومواقفه بسبب إعراضه عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والكرام. وقد أشار الله من جيلي إلى هذا حيث قال فكل من طريقة السلفية النبوية الشرعية فإنه لا بد أن يظن تناصر هذا هو حال. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تجدون الناس معادنا يارهم في الجاهلية يارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا هو التلون الذي لا يكون صاحبه قد عرف عنه الوضوح وإنما هو ضرب من النفاق والتقلب في المواقف والتقلب في الأحوال والتقلب في المنهج. هذا دليل على افتراض صاحبه وأنه من أهل الأهواء وأهل الباطل. أما أهل الحق والوضوح فإنهم لا يقتربون ذلك لوضوح أدلتهم وثباتهم على تلك الأدلة التي ورد بها النص. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن الثبات والاستمرارية سمة أهل الحق. هي سمة أهل السنة كما قال شيخنا رحمه الله شيخ رحمه الله، وبرهان على اليقين والتقلب والاضطراب سمة أهل الباطل. فتبين من هذا أن الثبات والاستمرار هي سمة أهل السنة الواضحة والدليل الواضح لهم، كما أن التلون والتقلب والاضطراب واستخدام المواقف السياسية هذا سمة أهل الباطل، وهذه صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هرقل يعني الثبات على دين الله، قال هرقل أيرتد أحدهم صفة لدينه؟ قال لا. انظر إلى ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الثبات الصحيح على الحق بعد معرفته. من عرف الحق وأعرض عنه فهذا دليل على تقلبه. وقد ذكر عدي بن حاتم رحمه الله قوله إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون وتنكرون ما كنتم تعرفون. فالخيرية موجودة، فإذا انتكس الميزان عند الشخص اختلت عنده الموازين التي توزن بها الأمور. والتلون كان السلف رحمهم الله يحذرون منه أشد الحذر، كما قال معن بن عيسى رحمه الله الإمام القزاز راوي مالك انصرف مالك وخرج من المسجد فلحقه رجل كان يتهم بالإرجاء، فقال يا أبا عبد الله اسمع مني، يريد أن يتكلم معه. فقال له الإمام مالك رحمه الله فإن غلبتني؟ قال اتبعتني. قال فإن جاء آخر وغلبنا؟ قال نتبعه. قال هذا حال أوفدته، قال حال المذبذب الذي لم يتضح له الطريق. فقال له الإمام مالك رحمه الله إجابة الرجل الواقع من دينه، قال له بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تتنقل من دين إلى دين. هذا التنقل هو التلون، يأتي الإنسان من شخص فيخاطبه بكلام ثم يذهب إلى آخر بكلام آخر، يأتي كل إنسان بوجه. وفي الصحيحين شر الناس يوم القيامة الوجهين. قال الإمام البخاري رحمه الله بوب له بالصحيح باب ما قيل فيه الوجهين، يعني من الذنب، ومن كان له وجهان كما قال صلى الله عليه وسلم في الدنيا كان له يوم القيامة لسانه من النار. قرطبي رحمه الله لأن حاله حال المنافقين، إذ هو متملق بالباطل والكذب مدخل للفساد بين الناس وهو غير أمين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له الوجهين أن يكون أمينا، رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب وهو في الصحيحة. فلا تقف عبد الله في متلون، فإن أهل التنون لا عهد لهم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
جزا الله شيخنا أبا الفضل على ما قدم. والآن الكلمة مع شيخنا الشيخ أبي العباس حفظه الله، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يجعلنا به عاملين ولنبيه صلى الله عليه وسلم متبعين. وجزى الله المشايخ الكرام خير الجزاء على ما أفادوا به وما أتحفون به من الآثار والأحاديث، وقبل أيضا كذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار صحابية وأقوال سلفية، كلها تدل على خطورة التلاعب بالدين. فإن كان لي من كلمة فهي تجميع ما تفرق وترتيب ما تشتت من بعض الكلمات والوصايا، فأشبه أن تكون مشاركتي كفيرس لما تقدم في كلامهم. والموضوع هذا موضوع كبير والوقت يسير والبضاعة من طرفي مزجاة، فأقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه المعني والمخاطب بهذه الكلمات وبهذه الآيات والآثار والأحاديث. أنا وأنت طالب العلم وهكذا مخاطب به كل أحد يعني أكرمه الله بهذا الدين الذي أتمه لنا وأكرمنا به ورضيه لنا دين الإسلام. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المخاطب بهذا كل مكلف من الجن والإنس، الرجال والنساء، العالم وطالب العلم والقاضي والأديب والشاعر وكاتب القصة وكاتب المقالة وكاتب الجريدة وصاحب الموقع وصاحب النكتة والطرفة. كلنا مخاطبون بأن نحذر أن يمس ديننا أو أن نتلاعب في أمر ديننا. ولا شك إذا علمنا خطورة هذا الأمر وحرمته اشتاقت أنفسنا أن نعرف بعض الصور التي قد تكون خفية علينا نمارسها بعضنا، يقع فيها آخرون منا في أنواع من التلاعب بالدين وهو لا يشعر. فمن الناس من يتلاعب بدين الله عز وجل ويعرض دينه للمخاطر وهو يعلم، ومن الناس من يقترف صورا من ذلك وهو لا يعلم. وسأقتصر في مشاركة هذه على بعض صور هذا التلاعب، وكل صورة منها تصلح أن تكون موضوعا مستقلا قد تطرق له أئمتنا وبينوه أتم البيان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمن التلاعب في الدين الحيل فيه، وذلك في أبواب شتى من أبواب العبادات أو المعاملات، والإفتاء في باب الحيل. والحيل والتحايل سنة الأمم قبلنا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما رواه ابن بطة بسند جوده ابن تيمية وابن كثير والألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحم جملوه أي ذوبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وقد علق البخاري رحمه الله في كتاب الحيل من صحيحه قول أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي، أي لو أتوا الحرام بدون مخادعة ولا محايلة كان أخف في الإثم عليهم، لأنهم في التحايل على أمر الله وشرعه وحكمه في يكونون قد وقعوا في جريمتين وذنبين: ذنب الحيلة والمخادعة لله وذنب وإثم الذنب الذي وقعوه. فهذه الحيل قد ردها أئمة السنة، وألف ابن بطة إبطال الحيل، وألف البخاري كتاب الحيل في جامعه الصحيح، وبيان الدليل في بطنان التحليل لشيخ الإسلام وغير ذلك من الكتب. فهذا نوع خطر جدا يقع فيه كثير من أرباب العلم أو القضاء أو غيرهم أو الإفتاء من أنواع التحايل، وقد يقع فيها المرء في خاصة نفسه ولو لم يكن بذاك المنصب، إذا به يتحايل على أمر الله وأمر رسوله حتى يتفلت منها، وهذا مناف للاستقامة التي أمرنا بها: فاستقم كما أمرت. روي عن أبي بكر الصديق قال: الاستقامة هو الأخذ أو الاستسلام لأمر الله عز وجل، وألا تروغ عنه روغان الثعالب، ألا تروغ عنه روغان الثعالب. ومن أنواع كذلك وصور التلاعب بالدين وخطورته إطلاق اللسان حفظكم الله تعالى. وقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي لفظ أيضا في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا عن أبي هريرة: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وهذا يدخل تحته أشياء عدة: إطلاق اللسان في دين الله عز وجل يدخل تحته أيضا صور أخرى، منها القول على الله بغير علم، قد تقدم التنبيه على ذلك في كلمة الشيخ أحمد بازمول حفظه الله فلا إعادة.
ومنه الاستهزاء بالألفاظ في أمور الدين كأحكامه، الاستهزاء بأحكامه ومصادره كالكتاب أو السنة، أو ومن ذلك أيضا الثالث من ذلك أيضا ما قد ينتشر في بعض كتب الأدب والآداب من بعض كتب الأدب من استعمال ألفاظ لا تليق في حق الصحابة أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق الأنبياء والرسل أو في حق الآيات أو في حق الأحاديث، فهذه من المواطن التي يكثر فيها الزلق، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المرء المسلم أن يحفظ لسانه، ومن ذلك أن يتحرى في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالمطلوب من المسلم أن يتحرى وألا يعرض دينه إلى المهالك والمزالق وإلى الضرر. ومن ذلكم حفظكم الله تعالى، ومن ذلكم اتباع المتشابهات، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وفيه: وفمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يوشك أن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن صور التلاعب في الدين سلوك طريقة المناظرات كطريقة دعوية أصلية في دعوة بعض الناس، وإنما هي حالة مستثناة بشروطها المعروفة عند السلف رحمهم الله. وقد قال أبو قلابة ولواه عنه أو تلميذه أيوب السختياني، وقال: قال أبو قلابة وكان من الفقهاء الألباء أهل الأهواء: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون وقد روى أبو داود عن عمران بن حسين عنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، أي فليبتعد، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فالتعرض للشبهات خصوصا في هذا الزمان الذي قد كثر فيه وصول الشبهات إليك عبر جميع هذه الوسائل، فالتعرض للشبهات بسماع كلمات أهل البدع والمحدثين في الدين والمشككين فيه، لا شك أن ذلك من التلاعب في دين الله عز وجل وتعريض دينك إلى ما لا يصح، والأمر خطر جدا. وقد تقدم في كلمة أحد مشايخنا الكرام قول الإمام مالك لرجل، قال الإمام مالك لرجل، وقد جاء التصريح بهذا الرجل بأنه عبد الله بن وهب كما في الحجة الأصبهاني، قال رحمه الله: ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. وكذلك من صوري التلاعب تتبع الرخص والزلات وشاذ المسائل، وعند بعض الناس يكفي أن تجد في المسألة قول عالم. وكذلك من صور التلاعب بالدين الاحتجاج بالخلاف دون الرجوع إلى المفزع في ذلك الرافع للخلاف، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا، وجزاكم الله خيرا على اختيار هذا الموضوع الهام والتنبيه على رؤوس مسائل وعلى عناصر مهمة في هذا الموضوع الذي يمس دين المسلمين كلهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم، وأعتذر إليكم وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاك الله خير، جزا الله الشيخ على ما قدم. والآن مع فضيلة الشيخ الفاضل زيد بن حليس الدوسري فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فجزى الله المشايخ خير الجزاء وبارك الله فيهم، وأسأل الله لي ولهم السداد في القول والعمل. ومما ذكره الرب عز وجل سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن أراد الدار الآخرة فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل محذرا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وبعدها قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الرب عز وجل أيضا يوصي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فإذا من أراد الله والدار الآخرة فليصبر نفسه. فالله عز وجل أمر نبيه بأن يصبر، فلا يلعب الإنسان ولا يعبث بهذا الدين. إن الله عز وجل قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الدنيا والمكسب الحلال والعمل في هذه الدنيا هذا أمر مشروع وأمر محمود ويؤجر عليه العبد، لكن أن يتكسب بالدين وأن يصل إلى مآربه بهذا الدين وأن يصل إلى المناصب بهذا الدين وأن يأكل أموال الناس باسم الدين، هذا الذي حذر الله عز وجل منه. وإن كان لنا قدوة فالنبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل في دعوته عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عليه أفضل الصلاة والسلام في دعوته لأهل مكة، في أيضا قصة في الإسراء والمعراج. أنا أشير إشارات لما حصل ولأن الوقت قصير والإشارات تغني عن ما سأقوله. أيضا وعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على أهل الطائف وما حصل منهم من إيذاء له وصبره وثباته. ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلح الحديبية وثمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت في أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ثبات بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه وخباب ومصعب بن عمير وآل ياسر. ولهذا قال الله عز وجل ممتدحا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم فهم الصادقين، فسيجزيهم الله عز وجل، بل جزاهم الله أن خلد ذكرهم ورضي الله عنهم وذكرهم الله عز وجل ووعدهم بالجنة وهم يمشون على الأرض. وجاء في البخاري في كتاب بدء الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هرقل وسؤال لأبي سفيان قبل إسلامه، فقال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. ما كذب، لكن الأمر في يعني مدة في صلح، لكن بعد ما أدري. فقال: فانظر إلى هرقل لما سأل أبي سفيان وكان مشرك أنذاك، ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: خشيت ولو كان لدخلت هنا، لكن خشيت أن يؤثر عني كذب، وهو مشرك اليوم. لكن خصم أو عدو عاقل خير من خصم فاجر. قد يكون خصم لك، لكن إذا خاصمك فجر، كذب، غدر، فعل، لكن هذا عدو وكان كافر مع ذلك لم يكذب ولم يفجر، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حقيقة فيه عبرة وفيه عظة على العبد أن يتقي الله ويراقب الله، وأن لا يكون هذا الدين له حظ ومآرب وشهوة. لا، لأن الشهوة الخفية ألا وهي الرياسة أمر عظيم وخطر على العبد، فلا ينحو العبد أن يلبس لباس الدين ثم بعد ذلك يسعى يعني سعيا حثيثا من حيث يشعر أو لا يشعر، لكن أنت في دين. والله عز وجل: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأنت تتعامل مع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا أخفيت الذي في صدرك عن الناس فالله مطلع عليه، فعليك أن تراقب الله وتخاف الله وتجعل هذا الدين نجاة لك يوم القيامة، وتجعل هذا الدين نجاة لك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا الشيخ زيد حليس على ما قدم. الآن مع شيخنا الشيخ أبو محمد فواز العوضي فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالثبات على الحق والقيام به والصبر عليه والدعوة إليه واحتساب الأجر من الله تعالى خالصا منه لا ينتظر بذلك جزاء ولا شكورا من الناس، هي سمة الأنبياء والمرسلين، وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. فصاحب السنة المعتصم بالقرآن والسنن تجده عند الفتن لا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يتذبذب ولا يتردد ولا يتلاون ولا يتلون، بل تجده واضحا كالشمس البازغة في قائمة الظهيرة. وقد ذم الله عز وجل اللاعبين في دينه، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فعندهم ميراث الكتاب الذي ذمهم الله عز وجل، عندهم ميراث الكتاب نسبهم إلى العلم وإلى حملة الكتاب، وهذا لشدة هذا الأمر أي التلاعب فيه، ضيعوا العمل ويأخذون الرشوة في مقابل تضييع الحق، لاعبين بدينهم ويدعون أن الله عز وجل سيغفر لهم ولا يتوبون. ثم أثنى الله عز وجل على المتمسكين بالكتاب والذين ليس لهم مطمع في الدنيا بمقابل دينهم، قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمدح الله عز وجل تمسكهم بالكتاب والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاما صفة المنافقين: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه المرة وإلى هذه المرة، والعائرة هي المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع. وقد جاء عن السلف كثرة ذم، جاء عن السلف كثرة الآثار في ذم المتلاعب، وقد تقدم من كلام مشايخنا حفظهم الله عز وجل الكثير. قال الحسن البصري: رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال دينه معه، لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. وقال مالك: الداء العضال التنقل في الدين. فالتلون حقيقته عدم الصدق، وباعثه اتباع المصلحة التي يبتغيها. وهذا المرض الذي سماه الإمام مالك رحمه الله تعالى الداء العضال تجده واضحا عند الجماعات الحركية الحزبية، فمرة تجدهم يحثون على الخروج على الحكام، ومرة تجدهم يحثون على السمع والطاعة. وهذا يصدق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن هؤلاء الثلاثة رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفي. وتجد كذلك عند هذه الجماعات مرة يذمون البدع والتحزب، ومرة يدعون إلى التحزب والافتراق، وهذا كله بحسب ما تقتضيه أهواؤهم، وهذا هو حقيقة التلاعب في الدين. كذلك تجد هذا التلون وهذا التلاعب أحيانا واضحا بين المنتسبين إلى العلم، تجد أحدهم يرد على أهل البدع ولكن يريد بذلك حصر السلفية بين يديه، أو تكون المرجعية إليه، أو غير ذلك من تلك الأمراض. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك شيخنا الشيخ فواز. الآن معنا فضيلة الشيخ أبي الفضل حفظه الله، فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما تبين من كلام المشايخ وتلخص أن خطر التلاعب بدين الله عظيم، والتلون في دين الله عظيم، وهو من أسباب انقلاب الرجل على عقبيه، وركوب الهوى من الزيغ من زيغ القلوب، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوب. قال ابن سعد رحمه الله: لما عدلوا عن الحق مع علمهم به وأصروا على ذلك، صرف الله قلوبهم عن قبول الهداية عقوبة لهم عن زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم. وأسباب ركون الشخص إلى هواه وانتكاسته على عقبيه عدم الصبر والثبات على الحق، وأيضا استطالة الطريق، كما قال ابن القيم رحمه الله: من استطال الطريق تعب، وطريق أهل السنة طويل، كما قال ابن القيم: يا مخنث العزم، الطريق طويل وشاق، ناح فيه نوح، ذبح فيه زكريا، وشجت فيه رباعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من أسباب انتكاسة الرجل وركوب الهوى مماشاة أهل البدع، فإنهم الداء العضال والجرب الذي من قرب منه قد يلصق به، فإن السلام لا يعادلها شيء، والابتعاد عنهم من أعظم وسائل الثبات. وأيضا من وسائل الثبات العلم النافع عند أهله، وكذلك اتباع الشهوات والمعاصي هي أحد الأسباب التي تجعل الإنسان ينقلب على عقبيه، نسأل الله العافية. فإن الله أمر باتباع الحق ومحاربة الهوى واجتناب المعاصي، ومن خالف هذا السبيل واتبع الشهوات والمعاصي كانت هذه أحد الأسباب التي تقلب الشخص على عقبيه. وكذلك استعجال الثمرة، فكم من إنسان يستعجل قطف الثمرة فيكون سببا في انتكاسته، نسأل الله العافية. ولهذا سبب الاستعجال أمر عظيم. وأيضا كذلك رفقة السوء، فكم من إنسان كان على هداية وكان على خير وكان على صلاح، بسبب رفقة السوء انقلب على عقبيه. فكان عمران بن حطان الخارجي قد تزوج امرأة خارجية من أجل أن يردها إلى السنة، فصرفته إلى مذهب الخوارج، وقد قال الذهبي عنه: كان من أعيان العلماء، ثم بسبب هذه الرفقة والميل إلى شهوته صار إلى ما وصل إليه. كذلك نستحضره الآن واصل بن عطاء الغزال، كان من جلساء الحسن البصري، فانقلب على عقبه واعتزل الحسن وهو رأس المعتزلة، اعتزل مجلس الحسن البصري، فكان مبدأ أمره أن كان مع أهل السنة ثم انقلب على عقبيه، وهذا بسبب خذلان الله تبارك وتعالى له، كما قال ابن القيم: الخذلان هو أن يخليك الله بينك وبين نفسك، إن ترك الإنسان ومجانبته لهواه وابتعاد عن رفقاء السوء واتباع الرفقة الصالحة هي من الوسائل المفيدة وكذلك أخذ العلم عن الرجيع الذين أفنوا أعمارهم مع أهل الأهواء والبدع، هذه أحد أسباب الانتكاسات. فكم من إنسان كان مع أهل السنة وطلب العلم وأفنى عمره فيه، ثم بسبب رفقة سيئة تدخل عليه فيحصل له من الخلق ما لا يعلمه إلا الله، ويترك سبيل الهداية وينصرف إلى سبيل الشيطان. فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على اتخاذ الوسائل المفيدة التي تعينه على الثبات في دين الله جل وعلا، والابتعاد عن الرفقة السيئة حتى لا تكون سببا في انتكاسة الشخص والرجوع على عتبيه. نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا الشيخ أبو الفضل على ما قدم. والآن مع الشيخ الفاضل أحمد بازمول فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهناك فرق بين التلاعب في الدين وبين التلاعب في أمور الدنيا. التلاعب في الدين من المصائب ومن الأمور الخطيرة، وأما التلاعب في أمور الدنيا فهذا يقدر بقدره. وأيضا هناك فرق بين التلاعب في الدين وبين الخطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الخطأ ولكني أخشى عليكم التعمد. ففرق بين أن يقع العالم في الخطأ دون قصد، وبين أن يتابع العالم على خطأه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، لأنه بذل وسعه وجهده للوصول إلى الحق. فإن وفق للحق فله أجران، وإن لم يوفق للحق فأجر واحد. ولكن المقلد بالعالم على خطئه وهو يعلم أنه على خطأ، فما عذره وكيف يتخلص إن سئل يوم القيامة فيما علمت وفيما عملت؟ ولذلك هذا الباب، باب التلاعب الدين، يدخل فيه الحيل. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة خلاصتها أن رجلا تزوج بامرأة من سنين ثم طلقها ثلاثا، ثم قال: لقد عقد عقدها علي رجل فاسق، فنكاحي بها سابقا باطل، وبالتالي أنا يمكن أن أتزوجها مرة أخرى ولا يشترط المحلل. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بجواب طويل مفصل، خلاصته أنه قال: إن كان طلقها ثلاثا فقد وقع به الطلاق، وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر في الولي هل كان عدلا أو فاسقا، ليجعل فسق الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق. فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق، وأكثرهم يوقعون الطلاق في مثل هذا النكاح. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا القول يخالف إجماع المسلمين، فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشيء كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه، ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك في الحالين. ثم قال: وكذا من بنى على صحة ولاية الفاسق في حال نكاحه وبنى على فساد ولايته في حال طلاقه لم يجب ذلك بإجماع المسلمين. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: فهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها من كبائر الإثم وأقبح المحرمات، وهي من التلاعب بدين الله واتخاذ آياته هزوا، وهي حرام من جهتها في نفسها لكونها كذبا وزورا، وحرام من جهة المقصود بها وهو إبطال حق وإثبات باطل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر لنا قارئ القرآن والمتعلم، وذكر لنا المجاهد في سبيل الله حتى قتل، وذكر لنا المنفق الكريم في سبيل الله، وهذا كله فيما يظهر للناس، ولكنه كان يتلاعب بدين الله، كان يتخذ دين الله عز وجل رياء وسمعة، كان يظهر للناس أنه مع الحق وأنه يريد الحق، ولكن هو في خاصة نفسه لا يلتفت لذلك ولا يعتقد لذلك، فهو في خاصة نفسه لا يريد ذلك ولا يلتفت لذلك. يقول الله عز وجل للعالم والقارئ والمنفق والمجاهد فيما قرأت فيما تعلمت فيما أنفقت فيما قاتلت، كل واحد يقول فيك يا الله، فيقول الله كذب، وتقول الملائكة كذب، فيقول الله بل قاتلت ليقال شجاع، وأنفقت ليقال كريم ومنفق، وتعلمت وقرأت ليقال عالم وقارئ في الدنيا، فقد قيل خذوه إلى النار. فهؤلاء هم أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، مراؤون في الظاهر عملهم يتساوى مع عمل المتقين، ولكن عملهم في الحقيقة مخالف لعمل الآخرين من جهة النية والمقاصد. وقد بين ذلك رحمه الله، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التخرصات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فيجعل الشيء حلالا أو حراما أو صحيحا أو فاسدا، أو صحيحا من وجه فاسدا من وجه، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة، ودلائل هذه القاعدة كثيرة جدا. فإذا بارك الله فيكم، علينا أن نتنبه الفرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وهنا أنبه على أمر يقع فيه للأسف بعض السلفيين يتلاعبون بدينهم، فتجد الواحد فيهم يخطئ ويقع في الباطل، فإذا بينت له أن عمله خطأ وأن قوله خطأ، قال فلان يقول مثل قولي، فلان يسدل مثل فتوايا، فلان كذا، فلان ما علم الحق، ولو علم به لرجع إليه، ولكن أنت ما عذرك، هل جعل الله عز وجل الحجة في قول فلان وفلان؟ ولا الواجب عليك التسليم؟ وكذا أنبه على أمر خطير وخطير جدا، وهو أن بعض السلفيين للأسف الشديد إذا بين له الحق وأمر بالمطالبة للرجوع إلى الحق اعتبر المطالبة بالرجوع إلى الحق طعنا في العلماء، وتقصدا في تنقصهم، وسعيا لإسقاطهم. لا، هذا ضلال يا أخي، هذا لا يوافق الحق، بل الواجب علينا جميعا علماء وطلاب علم وعوام الرجوع للحق والتسليم للحق. أما العالم إن كان مجتهدا وبذل وسعه وجهده فقال بخلاف الحق فهو معذور، وأما من تكلم في دين الله بلا علم ولو كان عالما فهو غير فهو يعني متوعد بالعذاب، كما في حديث القاضي ورجل قضى بخلاف ما يعلم، ورجل قضى وهو لا يعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنبه إلى قضية مهمة، إلى هؤلاء المتلاعبين بالآثار السلفية وبالنصوص الشرعية، نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك أنه قال إن الحيلة إنما تصدر من رجل، يعني التلاعب بدين الله عن طريق الحيل، إنما تصدر من رجل كره فعل ما أمر الله سبحانه أو ترك ما نهى الله عنه. وقد قال الله سبحانه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، إلى غير ذلك من الآيات، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأختم كلمتي بمثال تطبيقي. جاء رجل إلى الأوزاعي وهو ثور، وقد خالف السنة ووقع في بدعة، فأراد أن يسلم على ثور فمد يده، فأراد أن يسلم ثور على الأوزاعي فمد يده، فقال له الأوزاعي يا ثور إنه لو كانت الدنيا كانت المقاربة، يعني لو أن الخصومة في الدنيا أموال، ويعني حصل بيننا نوع من يعني الخصومة في الدنيا لتنازل وتطرق معك. قال ولكنه الدين، يعني لا يمكن اللعب. فقول لي بربك يا عبد الله أولئك الذين يقربون المخالفين والجهال والمتعالمين ويمدحونهم ويثنون عليهم ويحاربون أهل الحق ويصفونهم بأوصاف السوء، هل هؤلاء تحايلوا وتلاعبوا بدين الله أم طبقوا؟ الجواب في نفس كل واحد منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ أحمد بازمون على ما قدم، والآن مع فضيلة الشيخ خالد عبد الرحمن فليتفضل.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في موضعين، فقال في الأول منهما: الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وقال في الموضع الآخر: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وهنا من تدبر في كتاب الله عز وجل يلحظ أن الله سبحانه وتعالى حين ذكر لعب هؤلاء الذين وصفهم في هاتين الآيتين جمع لهما وصفا واحدا، فقال تعالى: غرتهم الحياة الدنيا. فعلم من هذا أن اغترار الإنسان بالحياة الدنيا هو من السبب الرئيسي في أن يتخذ دينه لعبا ولهوا ولهوا ولعبا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا مثل علماء السوء. فقد يجمع الإنسان علما عظيما كثيرا ولكن لم يعمل به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال هنا شيخ الإسلام: وقد قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فإن الثبات في الدين هو من أعظم ما يحرص عليه المؤمن حتى يلقى ربه عز وجل ثابتا على دينه نقيا تقيا، كما قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والثبات على الدين له أسبابه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب العباد كلهم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعلم من هذا أن من أعظم الأسباب للثبات على الدين هو الافتقار إلى الله والإلحاح في الدعاء وكثرة سؤال الرب جل وعلا الثبات، كما أخرج أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإن من أعظم الأسباب على الثبات الصدع بالحق والنطق بالصدق، كما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كما رواه مسلم، من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على عمر رضي الله عنه فقال: عمر، أيكم يحفظ حديث الفتن؟ وذكر الحديث وفيه قال حذيفة: أنا. فقال: أنت لله أبوك. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وفي هذا الحديث بشرى للصادعين بالحق والناطقين بالصدق المجانبين للهوى الذين يردون الضلال والبدع وجعلوا همهم القيام بالحق ورد الباطل من الكفر إلى البدع إلى الكبائر إلى المعاصي كلها. فإذا نطق الإنسان بالحق وصدع به، وكلما جاءت ضلالة ردها ووقف في وجهها ولم يقبلها وحذر ما استطاع، يجعل الله قلبه نورا حتى لا تضره فتنة وإن عظمت ما دامت السماوات والأرض. وهذه درجة من قام بما قام به الأنبياء والرسل من دعوة الحق. ومن أعظم الثبات لزوم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وحين بين الله وعلمنا ما ندعو فيه في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالذين أنعم الله عليهم على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولذا أمرنا الله جل وعلا أن نلزم غرزهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن أعظم أسباب الثبات أن يقبل الإنسان الحق ممن هو فوقه أو دونه، فقال الله جل وعلا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. فبين الله جل وعلا أن من أراد الله به خيرا قبل النصح ولازم الصواب وجانب الباطل واستعان بالله عز وجل وخضع له تبارك وتعالى، كما بين الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين وإياكم.
جزا الله شيخنا الشيخ خالد على ما قدم. والآن مع فضيلة شيخنا أبي عثمان حفظه الله فليتقدم مشكورا مأجورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تلعبن بدينك، وأقول لكل المستمعين: تدبروا، تدبر يا عبد الله، واعلم إلى أين أنت ذاهب فتنبه. فقد قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوى وغرتهم الحياة الدنيا. هذه الآية جعل الله تعالى كفرهم للعبهم وللهوهم بدينهم لعرض من الدنيا. قال ابن العطاء أو قال ابن العطار الفقيه الشافعي تلميذ النووي بقوله: لا بد من البيان وعدم الكتمان وإظهار الحق وتبيين الكذب من الصدق، والله تعالى يعلم المفسد من المصلح والملبس من الموضح. فالتلبيس مضاد للإيضاح والوضوح، إذ داعي الملبس ما يعود عليه من المصلحة الخاصة من النفع الدنيوي كالترأس والمكانة الاجتماعية والنفسية والانتفاع والاقتيات من خلال تلبيسه. إذ لو كان واضحا هذا الإنسان بينا وأظهر الحق جليا لبانت حقيقته، فتذهب حظوته التي يريدها، فصار لزاما ملبسا لاعبا بدينه عابثا بعقيدته خائنا لمنهجه. فتأمل بين حال الملبس وحال المبين الواضح الموضح لما ينفع العباد والناس في أمر دينهم. فقد روى سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن فريضة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ائتي سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يفرض منها ما أفرض، فانظر كيف أحال ابن عمر إلى من هو من تلامذته، إذ كان بيانه ووضوحه أنفع للسائل عن ابن عمر من إجابة ابن عمر نفسه. وهذا من تعظيم الدين والبعد عن حظوة النفس. هذا منهج الصحابة، هذا منهج الصحابة، يحيل للأدنى عبودية لله، ومن باب النصح للتلاعب والاقتيات من خلال الدين للمكانة. فإذا كان هو فاقد المكانة الاجتماعية يذهب إلى الدين ليقتات من خلاله المكانة الاجتماعية، وقس على ذلك. فمما تقدم يتبين خطورة وضرر اللعب بالدين، فقد حمل اللعب بالدين بعض الناس حتى وصلوا إلى الكفر بالله، وحرفوا كتابه كما تقدم في الآية المتقدمة، وحمل التلاعب بعض الناس إلى التحريف وإلى البدع والأهواء. نعم، تحريف الدين من حيث معانيه وإن لم يحرفوا ألفاظه، وحمل آخرين، لاحظ، على الظلم والعدوان والتعدي. فتأمل معي حال اللاعب بدينه، كيف يصل به الأمر إلى الانحراف بمجاوزة الحد الذي حده الله تعالى له. ومن ذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح: لا يحبني قوم حتى يدخل النار في حبي، وليبغضني قوم حتى يدخل النار في بغضي. انظر، فهذا الحب والبغض مقترنان باللعب بأمر الدين، وإنما حب وبغض لهوا ولعبا تبعا للهوى أو التعصب، فكان في ميزان الله وعدله جل وعلا أن استحق هذين الفريقين، هذين الفريقين المحب منهم والمبغض النار استحقاقا وعدلا، إذ لم يبنى هذا الحب والبغض على الشرع والديانة، وإنما اللعب بدين الله تعالى. هذا هو الخطر، أن يكون الحب لعب، أن يكون البغض لعب، أن يكون الانتقاد لعب، أن يكون المدح لعب، هذا عبث في دين الله. ولذلك علي رضي الله عنه وأرضاه كان الفريقين في النار، وإن كان المقصود في المحبة من علي، إلا أنه أخبر بأن هذا الذي طغى عن الحد وخرج عن حدود الشرع استحق عدلا من الله العذاب. فليتنبه السني، فليتنبه السني، لا تلعبن بدينك، وتدبر واعلم إلى أين أنت ذاهب. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
جزا الله شيخنا الشيخ أبو عثمان على ما قدم، ونشكر المشايخ الكرام على هذه الندوة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتهم يوم تعز الحسنات، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.